بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة السادسة من سلسلة مشاكلنا الزوجية في حياتنا الواقعية، وهي سلسلة بتدور حول المشاكل الأساسية اللي بيواجهها الزوجين في الحياة، وإزاي هذه المشاكل نقدر إن شاء الله نحلها بحلول جاية من القرآن ومن السنة، بحيث إن الحلول دي تقدر تهون علينا هذه المشاكل وتبقي دايما علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى في منطقة الرضا وفي منطقة الصبر. المشكلة اللي هنواجهها النهاردة هي بتتعلق بالإنجاب، وفي البداية هنقرأ آيتين من القرآن الكريم هيوضحوا لنا شيء قريب من معنى قريب من مشاكل النهاردة، وهما مشكلتين إن شاء الله هنسمعهم بخصوص عدم الإنجاب، وحنعرف رأي الدين فيهم إن شاء الله. هنقرأ دلوقتي في البداية من سورة الشورى الآية رقم 49 والآية رقم 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. الآيتين دول بيوضح فينا لنا الله سبحانه وتعالى أن الخلق هو خلق الله سبحانه وتعالى، وأن الذرية هي هبة من الله سبحانه وتعالى، يهبها الله لمن يشاء، فيهب لمن يشاء الإناث ولمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، وكله في علم الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. هنتعلم أكتر عن معنى هاتين الآيتين، وإزاي نقدر في حياتنا إن شاء الله نتعامل معهم ويكونوا إن شاء الله بالنسبة لنا هداية في موضوع وفي امتحان عدم الإنجاب. عدم الإنجاب بيكون جزء من امتحان الحياة الدنيا، بيمتحن به الله سبحانه وتعالى العباد المؤمنين، بحيث إن الإنسان بيثبت إيمانه بالله سبحانه وتعالى ورضاه برضة الله سبحانه وتعالى. هنسمع القصتين وحنحللهم إن شاء الله، وحنشوف إزاي ننصح هؤلاء اللي جالهم امتحان الحياة الدنيا في منطقة الأبناء. هنبتدي بالقصة الأولى، والقصة الأولى هي قصة شاب بيقول إن هو اقترب من 40 من عمره وتخرج من معهد عالي من حوالي 17 عام. نسمي مثلا هذا الشاب مثلا ممدوح. بيقول إن هو تخصص في أحد المجالات الضرورية للعمل الفني كويس، وبيقول ان هو في سنة تانية في المعهد الفني ارتبط بزميلة له، وكان هذا الارتباط سببه ان ظروفهم كانت متشابهة، لان كل منهم كان مقطوع من شجرة. هو بيقول ان هي كانت يتيمة الاب، بتعيش مع امها في احد المدن القريبة من القاهرة على معاش صغير، بلا اخوة ولا اعمام ولا خالات، وليس لها سوى اقارب بعيدين الصلة بهم تقريبا مقطوعة. وبيقول انا برضو كنت يتيم الابوين وليا شقيقتان فرقت الدنيا بيننا وبينهم، واحدة منهم متجوزة وعايشة في البحر الاحمر بعيد عن القاهرة، والاخرى متزوجة برضو مستقرة مع جوزها في سوهاج في بيت الاسرة. بيقول انا جيت الى القاهرة عشان التحق بالمعهد الفني، معتمد على ما تبقى ليا من معاش ابويا. عشت في القاهرة في غرفة صغيرة في حي بين السرايات في احد البيوت اللي بتقبل سكن الطلبة. وبيقول هنا التقيت مع زميلتي في المعهد، هي كانت بتقيم في بيت للطالبات بيلتهم معظم معاش والدها، وانا بقيم في غرفة مفروشة بتلتهم معظم معاشي. بيقول بدافع من الوحدة والتماس الصحبة كنت بمضي معظم يومي في المعهد، أدرس وأقرأ وتأكلم مع الزميلات والزملاء. وكانت هي برضو مثلي تمضي معظم النهار في المعهد، وطبعا ده أدى إلى أن الاقتراب بينهم، وكل واحد في وجد في التاني غربته ووحدته. وفي يوم من ذات الأيام كانوا بيشوفوا بروفة مسرحية كجزء من الدراسة في أحد المسارح وسط المدينة. قال وأنا ممدوح بيقول أنا كنت جعان، فروحت المحل فول المواجه للمسرح، فلقى نقول مثلا اسمها سهير، فلقى سهير هناك وكانت بتاكل سندويش، فشاركته المائدة، قعدوا مع بعض وأكلوا مع بعض، وبعد ما انتهى الأكل وصلها البيت الطالبات لأن الوقت اتأخر. بيقول ركبنا في الأتوبيس وهي نازلة سلمت عليا وسألتها سؤال واحد، قال لها هل انت عندك اي احساس ناحيتي؟ قالت له نعم، وجريت على مسكنها. هو توقف مذهول وبيقول احنا كنا في الوقت ده في سنة تالتة في المعهد، فكنت بقوم بدري جدا بروح محطة الجيزة سيرا على الاقدام، وبقف على محطة الاتوبيس القريبة من بيت الطالبات لغاية ما تيجي سهير ونركب الى المعهد ونقعد اليوم كله في المعهد، وبعدين نرجع ميدان الجيزة، وأرجع أنا إلى الغرفة بتاعتي في بيت السرايات وهي ترجع إلى بيت الطالبات. وكنا بنشارك في نشاطات المعهد مع بعض، وكنا بنذاكر في حديقة الأرمان أو نروح الندوات، وكل الزملاء عرفوا ارتباطنا واحترموا علاقتنا اللي توجناها بالخطوبة. فراحت إلى بلدتها سهير في عطلة نهاية الأسبوع والتقيت بأمها وطلبت أن يجي معاها، وراح عند والدتها وطلب إيدها وقدم لها دبلة خطوبة، ورجعوا سعيدين إلى الدراسة. بيقول ممدوح أنا وسهير اتخرجنا في يوم واحد، وجاء تعيين القوى العاملة بعد شهور أنقذنا من الضياع. هي اشتغلت في وظيفة صغيرة بأحد قصور الثقافة، وأنا تعينت في وظيفة أصغر بأحد أجهزة الثقافة، وبدأنا نستعد لبناء عشنا بلا سلاح سوى المرتبين الصغيرين. في هذه الفترة بيقول ممدوح أنه مارس أعمال كتيرة عشان يقدر يجمع بعض المال عشان يستأجر شقة. بيقول كنت بطوف على مكاتب الإعلان أعرض عليهم كتابة الإعلانات الضخمة اللي بتتعلق في الشوارع، لأنه كان بيجيد كتابة الخط والرسمة. وبيقول كنت بلاقي الفرصة فبشيل جردة للألوان والفرش الضخمة وارسم واكتب مقابل جنيهات قليلة. هي كانت بتخرج من عملها تدور عليا في شوارع القاهرة، تلاقيني مرة في شارع رمسيس ومرة في الهرم واقف قدام لوحة إعلانات، تجيب لي سندوتشات فول وطعمية وتشيل الأدوات وأنا على السلم وتكتب معايا، ونعود سعداء بالجنيهات القليلة اللي بناخدها. وجاءت بعض الانتخابات وبدأنا نكتب الإعلانات للانتخابات، وبعد الانتخابات اتجمعت معانا كمية قليلة من الفلوس، لكن كانت تكفي لاستئجار شقة متواضعة بالدور الأرضي في بيت شبه ريفي من بيوت الهرم. ورغم تواضع هذه الشقة فرحنا بيها ونقلنا ملابسنا واشترينا أساس، كان أساس عجيب حقا، لكن احنا شفنا فيه ان هو يعني زي فرش القصور. هو بيقول ان هم نزلوا الى منطقة فيها سجاجيد بسيطة اسمها كليم في الجيزة، اشتروا 3 قطع من الكليم الملون، واشتروا مخدتين وبطانية، واشتروا سبرتاية، وراحوا الشقة وفرشوها بالكليم وحطوا المخدتين على الأرض وناموا. كانت دي قط النوم، وكان في غرفة معيشة، وحطوا في غرفة المعيشة كليم يعني سجادة بسيطة جدا على الأرض وسموها الأنتريه كويس. والغرفة الثالثة سابوها فاضية عشان المستقبل، وحددوا يوم عقد القران والزفاف، وجابوا أمها وحضرت أمها، وهو جاب شقيقاته الاثنين اللي من سوهاج والبحر الأحمر، وجابوا بعض الأصدقاء وزملاء الدفعة وحددوا موعد عقد القران. وبيقول إن زملاتنا اللي كانوا معاه معانا في المعهد ده اللي هو معهد فني للعلوم المسرحية، جم وعملوا لهم زفة كبيرة وقال كل واحد فيهم جاب معاه حاجة عشان يشارك، واحد جاب دستة فلاجيل وبراد شاي، واحد جاب شرايط زينة وبالونات، وواحد تاني جاب دستتين من المقاعد المؤجرة من محل فراشة، وعملوا لنا زفة وحفل زفاف استمر للصباح، وكنا سعداء جدا وبدأنا حياتنا الزوجية سعداء، ليس في غرفة النوم سوى الكليم والمخدتين والبطانية، وابتدينا نشتري قطع الأساس قطعة قطعة، وبدأت هي سهير تفصل الستاير وتطلي الشقة من تاني، وخلال 3 سنين كان عندنا شقة مقبولة من كل الوجوه. بيقول ممدوح أنا بدأت أنجح في عملي ورزقي زاد، واديته كله لسهير تتصرف فيه بحكمة، وبعد 5 أيام من الزواج نجحنا ان احنا نستأجر شقة حديثة من 3 غرف في الهرم، لكن على وش الدنيا اتنقلنا لها بزفة اخرى من الزملاء والاصدقاء، واصبح عندنا اساس معقول. بيقول ممدوح وبقت لي غرفة مكتب ومائدة ارسم عليها في البيت، اما هي زوجته اللي هي سهير بيقول اصبحت اكثر جمالا وحبا للناس والحياة، وألحت على والدتها عشان تعيش معاهم، فكانت بتقضي معاهم بعض من شهور السنة. وبيقول ممدوح عن والدة سهير إنها سيدة طيبة زي بنتها، وكلما أهديت لزوجتي فستانا أو بلوزة فرحت بها ثم ارتدتها. وبيقول وكنت كل ما اشتري لزوجتي دي اللي هي سهير فستان ولا بلوزة كانت تفرح بيها. بيقول بس كنت بلاحظ إنها بعد ما تفرح بيها وتلبس فترة بسيطة ألاقي البلوزة دي بالصدفة على بنت البواب ولا لبسها بنت المكوجي، فاسألها ببساطة ليه كده، انت أول ما تلبسي هدومك لبس بسيط بتروحي توزعيه؟ قالت له لأن الهدوم بتدعي لصاحبها لما يديها الإنسان تاني، وأنا بحب أوزع كل الملابس عشان الناس تدعي لي. وعشان ربنا يحافظ لنا على سعادتنا وصحتنا. قال لما كنت بسمع كده بحس انها انسانة قلبها طيب جدا، وبفهم ليه كان دولابه برضه هو ممدوح كان دايما بيبقى ما فيهوش هدوم، لانها كانت اي هدوم او ملابس يمر عليها سنة او سنتين كويس تاخدها وتروح على طول موديها للناس الغلابة. وبيقول فعلا نتيجة عطائها للناس الاقل منهم ربنا سبحانه وتعالى زاد عليه في الرزق. وفي يوم قال لها ايه رأيك تستقيلي بقى وتقعدي للبيت، وفعلا هي استقالت وقعدت في البيت، وقالت له ان ملهاش اي طموح الا انها تسعده وتسعد معاه بقية ايام حياتها، واستقالت وهي مش ندمانة، وازدادت الحياة بهجة، اموره اتنظمت وعمله اتوسع لانه ابتدى يتعامل مع المحلات التجارية، واصبح مصمم ومنفذ ديكور مطلوب في الاسواق. هي كانت بتشاركه في العمل لانها الرجا زيه، كانت بترسم وتصمم وتشارك في التنفيذ وذوقها ممتاز. قال لكن الحياة لابد أن يكون فيها مشاكل. المشكلة اللي لابد أن طبعا يكون اللي بيسمع فهمها هم هي أنهم ما زالوا بعد 14 عام من الزواج عروسين بيتبادلوا الحب والإخلاص والاحترام، ولكن وحيدان تماما بلا أطفال وبلا أمل في الأطفال. بيقول لأن حبنا وسعادتنا وكفاحنا خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج شغلنا أن نفكر في إنجاب الأطفال، فما لقيناش نفسنا إلا أننا بعد ما استقرنا في الشقة الجميلة ابتدينا نبص حوالينا ونلاقي أن ما فيش أطفال. ولما سألتها صرحتني وقالت لي أنها راحت للطبيب، والطبيب قال لها لا أمل في الإنجاب. صدقني يعني هو لما الدكتور قال لها لا أمل في الإنجاب، هو بيقول ممدوح أنا الحقيقة ما اهتزتش، لأني وجدت في سهير الأم والزوجة وال ابنة والابن، وانا ما احتاجش الى شيء اخر، وان انا بقول دايما ان دي ارادة ربنا، وانا قررت ان انسى الامر كله. لغاية ما جيت في يوم من الايام بالصدفة بفتح الدولاب بتاعها لقيت فيه فستان واسع من الفساتين اللي بيلبسوها الحوامل. هي ما كانتش قالت انها بتشتري الفساتين دي، لكن هو بيقول ممدوح انه ادرك انه زوجته سهير بتحن إلى أن تكون ككل الزوجات حاملا وأن ترتدي هذا الفستان الواسع. هو بيقول ممدوح أنه أدرك عمق المشكلة وحزنها وحاول التخفيف عنها بنت هذه الفرص. كان يقول لها بين الحين والحين أنا نشأت طفل وحيد يتيم وده خلاني دايما أبقى إنسان معزول عن الأطفال وأنا لا بطيء دوشتهم ولا مشاكلهم. فبيقول كانت سهير تسمعه باهتمام كويس وتبتسم وتقول له أنا كنت فاكرك بتحب الأطفال وعايز أطفال. فيقول لها لا على عكس ذلك وننسى الموضوع كله لغاية ما تيجي مناسبة أخرى ونفضل عايشين بهذه الطريقة. لغاية ما جت المناسبة المرة دي بيقول ممدوح ما كانش على قصد مني، أنا كنت بستعد لركوب السيارة من أمام البيت فوجدت مجموعة من أطفال العمارة يلهونا بيلعبوا حوالين العربية وفوقها. فبيقول أنا قعدت أضحك معاهم ولعبهم لغاية أن كمان زوجتي قالت للأطفال دول يلا اركبوا معنا في العربية وتعالوا ناخد لكم لفة حوالين العمارة. العيال ركبوا وانحشروا في العربية، ولاد العيال اللي كانوا واقفين قدام العمارة طبعا بيبقوا أولاد البواب وأولاد مساكين، ركبوا معاهم ولففوهم. العيال كانوا عمالين يضحكوا وهي كانت عمالة تلعبهم وكنا سعدة وكنا بنضحك. ولكن أول ما نزلنا الأطفال دول لقيت زوجتي بتقولي أنا عايز أقترح عليك اقتراح مهم قوي يا ممدوح. قالها إيه الاقتراح؟ قالت له أنا مش عايزة من الدنيا إلا سعادتك، وأنا اتأكدت دلوقتي من إنك أنت بتحب الأطفال وإنك أنت نفسك فيهم. أنا بقترح عليك يا ممدوح إنك تتجوز زوجة أخرى عشان تنجب منها طفل يحقق رغبتك، وإحنا برضو أنا وإنت هنفضل مستمرين في حياتنا الزوجية مع بعض. فبيقول ممدوح أنا افتكرتها بتضحك وبتهرج لكنها أكدت لي إنها جادة، ورجعت بعد أيام قليلة تتكلم في نفس الموضوع بجدية تامة مؤكدة لزوجها إنه من الأفضل لها أن يتم ذلك بموافقة بموافقتها انه يتجوز واحدة زوجة تانية بموافقتها بدلا ان يتم في الخفاء بعيدا عنها. وقالت انها ما بتحسش باي نوع من الاحراج في كده لانها هي عايزة سعادته، وبتقول كمان ان امكانياته دلوقتي اصبحت تسمح له ان يفتح بيت اخر، وبتقول له يا ريت تجيب شقة تكون قريبة من الشقة اللي احنا عايشين فيها وانت تتجوز فيها وتعدل بيني وبين الزوجة اللي هتجيب لك الاطفال. فممدوح بيرد وبيقول انا رفضت هذا الاقتراح لأنه أزعجني وكشف لي عن عمق المشكلة أنها دايما بتفكر فيها، وحاولت أن أنا مفتحش الموضوع تاني لغاية ما هي فتحت تاني كويس. ولما رفضت برضو قلت لها بلاش الموضوع ده، أصرت واقترحت عليا أن احنا لازم نستشير الناس اللي حوالينا، مثلا زملاتنا القدام، أو نبعت مثلا نستشير مثلا زي ما بنستشير كده بنبعت الرسالة اللي مثلا ليا علشان حد يقول لهم مثلا يعملوا ايه. هو بيقول في اخر الرسالة بتاعته انا عايز اقول حاجة مهمة جدا، انا فعلا مش عايز اطفال لان الحياة اعطتني هذه الشريكة المحبة والحياة اعطتني النجاح وعندي السعادة. وبيقول برضو ممدوح انا شفت بعض زملاء الدراسة اللي كانوا معايا في المعهد المسرحي، بيقول زملاتي دول اصبحوا من المشاهير الان، بعضهم ربنا ادهم اطفال لكن حياتهم ممزقة، وبعضهم تزوج اكثر من مرة، والبعض دفع ثمن النجاح من الصحة والتعافى الشخصية، والبعض الآخر تهدمت حياته الزوجية كويس وتمزق الأبناء، لكن زوجتي ما زالت متشككة، حد ينصحني أعمل إيه؟ طبعا دي قصة بتتكرر كثيرا جدا في الحياة، وهي القصة اللي بيدخل فيها امتحان يعني عدم الإنجاب كنوع من امتحانات الحياة الدنيا بيختبر بيها الله سبحانه وتعالى الإيمان عند الإنسان المؤمن، وبيختبر بيها الرضا بالقضاء والقدر، وبيختبر بيها علم الله سبحانه وتعالى. وإحنا هنناقش هذه القضية اللي هي قضية زوج وزوجة أحلل الموضوع، زوج وزوجة اتجوزوا بعض، هو كان يتيم وهي كانت يتيمة، وهما كانوا يعني ابتدوا من بداية بسيطة جدا وكانوا فقراء، واتحركوا مع بعض 14 سنة في الحياة بيحاولوا انهم يوجدوا مستوى معيشة لهم، يكون مستوى معيشة يعني يهيئ لهم الحياة السعيدة، وفعلا استطاعوا انهم ربنا يديهم اهم حاجة بينهم، وهي انهم بيحبوا بعض وبيخلصوا لبعض ومتوافقين مع بعض وراضيين ببعض، وكمان ربنا انعم عليهم بنعمة انهم ربنا سترهم ووسع لهم الرزق، فاصبح عندهم الرزق واصبح عندهم الصحة واصبح عندهم الحب والاخلاص. ولكن تظل الحياة امتحان على جميع البشر، فلا بد ان يكون فيها شيء ناقص يختبر به الانسان، وهنا الاختبار كان في منطقة الانجاب. القضية اللي احنا فيها هي اللي بيوضحها هذا الزوج الطيب الشهم الكريم، انه بيقول ان الزوجة دايما دكتور سهير دائما بتفكر في الموضوع، وكانت طبعا تتمنى ان تكون حامل وبتشتري الفساتين الواسعة وبتلح عليه، ودايما بنلاحظ من هذه القصة انها دايما مركزة على علاقته بالاطفال، دايما تحاول اول ما تلاقيه يلعب مع الاطفال او يعني يكون قريب منهم بتستشف على طول الاحساس اللي هو الاحساس بالذنب. القضية بتاعت الحرمان من الاطفال بتدخل مع الطرف اللي بيكون هو اللي عنده حاجز او المانع من الانجاب. الشخصية دي لما بتكون شخصية طيبة ولما بتكون شخصية رحيمة ولما بتحب الطرف الاخر في الزواج، بتدخل في منطقة اللي هي اسمها منطقة اللوم. يعني ايه يعني ايه اللوم؟ يعني بتحس بالشعور بالذنب، بتدخل في عقدة الذنب. ايه هي عقدة الذنب؟ عقدة الذنب دي هي ان هي بتحس انها حرمته من احد اسباب السعادة في حياته، من منطق ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بس ربنا سبحانه وتعالى قال برضو بعدها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير أملا. هي بتيجي الزوجة لما بيكون المانع من عندها في الإنجاب، بتخش في منطقة عقدة الذنب إن هي حرمت زوجها من أحد متع الحياة الدنيا وهي الأطفال، وبالتالي لما بتكون عندها عقدة الذنب دي بتدخلها عقدة الذنب دي في منطقتين. أول منطقة إن هي بتبقى دايما عندها حالة خوف لحسن يكون زوجها نفسه إنه يجيب أطفال كويس، لكن محتار مش عارف يعمل ايه ومش عايز يجرح شعورها. فهي بتعمل ايه؟ بتروح تبدأ قبل ما هو يقول انا عايز اطفال، او لما هو بيقول انا مش عايز، عقدة الذنب دايما بتحركها لهذه المنطقة، تفضل طول الوقت يشغل تفكيرها فكرة واحدة: هو مع نفسه في أطفال، هو عايز يجيب أطفال، هو من حقه أنه يجيب أطفال، الإسلام مديله الحق أنه يتجوز مرة تانية، ده من حق في الإسلام إذا كانت الزوجة عندها ما يمنحها من الإنجاب. إذا زوجي من حقه أنه ينجب وأنا بحبه، أنا ظلماه، أنا حرماه، طب أعمل إيه عشان أخلص من العقدة دي ومن ضغطها على نفسي، عشان ما جيش في يوم من ذات الأيام ألاقيه اتجوز من ورايا وفاجئني وأخش أنا في منطقة اكتئاب نفسي كبيرة، انا اسبق الاحداث اللي انا متوقعها، لانها في خوف دائم كل يوم انها تلاقي جوزها يا طلع متجوز يا عايز يتجوز. فاذا تعمل ايه؟ تبقى على طول، ده بيوضح ضغط هذه المشكلة الدائم المستمر على هؤلاء اللي في هذا الامتحان، امتحان عدم الانجاب. ضغط المشكلة بيخليها هي اللي تتعجل وتقول له يلا تعالى اتجوز، يلا تعالى اتجوز. طبعا هي بتقول له الكلمة دي عشان نكون فاهمين كويس، وهي تتمنى من داخل قلبها كزوجة محبة جدا لجوزها ونفسها ان جوزها يبقى لها كويس، وتدرك تماما ان هذا الزوج المحروم من الطفل يوم ما هيجيب الطفل هيبقى الطفل ده ليه وضع كبير قوي عنده في قلبه، وفي نفس الوقت الطفل ده ليه طلبات وعايز يذاكر وعايز يتعلم، حياة كاملة هتاخده منها كويس، رغم ادراكها كل ده، لكن هي عشان تحمي نفسها من عنصر المفاجأة انها تلاقيه اتجوز واحدة تانية، تفضل تقوله تعالى اتجوز تعالى اتجوز كويس. داعي الله انه طبعا كشعور طبيعي لأي انسان بتدعي ربنا ان هو بداخل نفسه يقول لا كويس علشان يفضل معاها، لكن ما قدامهاش في نقطة في موقف الحرم يعني عدم قدرة الإنجاب اللي هي فيه، إلا إنها تتبرع له بأنه يتزوج عشان تبقي معاها وتبقي إحساسه إن هو مازال بيحبها، وتبقي وتبرينه ان هي عمرها ما وقفت عقبة ضد ان هو يجيب اطفال او يشعر بالسعادة، لا بالعكس دي هي يعني بتعلن فعلا ان العيب مني واني انا ما اقدرش اجيب اطفال، ولاني انا بادمت هذا العيب وبعترف بيه فانا بقولك يلا تعالى اتجوز. طبعا المنطقة دي منطقة نفسية يعني فيها امتحان كبير جدا من الله، وفيها بيكون طبعا ضغط نفسي كبير على الزوجة، وبيكون فيها معاناة وبيكون فيها صبر، ويعني طبعا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ده امتحان من الحياة الدنيا بيمتحن به الله عباده كويس، والامتحان جالها في الأطفال، في ناس بيجيلها الامتحان في الصحة، في ناس بيجيلها الامتحان في الرزق، في ناس بيجيلها الامتحان في السعادة الزوجية. أشكال الامتحان في الحياة كتير، وكلنا ممتحن وكلنا مبتلى، لكن احنا بنيجي عند هذه المنطقة لهذه الزوجة كويس، وبنلاقي ان هذا الزوج الكريم كويس فعلا اثبت انه الحقيقة يعني اخد الاتجاه السليم، وهو انه ادرك حقيقة ان الحياة الدنيا لا تعطينا كل شيء، لان الدنيا لو اعطتنا كل شيء لا بقت الدنيا ولا بقت امتحان، بقت سعادة وبقت ايام جميلة كويس، وما بقاش فيها ربنا سبحانه وتعالى خلق الحياة الدنيا كويس ليبلوكم ايكم احسن عملا. الحياة امتحان ولا تزيد عن ان تكون امتحان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كويس، كل المتاع اللي احنا بيبقى في الدنيا ده بيروح كويس، ويظل الحياة اللي احنا فيها امتحان ومعبر إلى أن إن شاء الله نثبت لله الإيمان بأقداره والرضا بامتحاناته. فهنا هذا الزوج طلع الحقيقة زوج عاقل، لأنه أثبت أنه بيرضى بالقضاء والقدر، لأنه نظر حواليه وشاف الناس اللي عندهم أطفال كويس، ولقى أن الأطفال كويس زي ما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني إذا احنا نظرنا النهاردة، وده أنا بقوله لكل من يعني اختبره الله بامتحان عدم الإنجاب، لابد أن يكون الإنسان عنده دايما الحكمة، الواحد ينظر حواليه ويشوف أين أطفال المسلمين الآن، كيف يتعامل الأطفال مع أهليهم، هل الأطفال النهاردة نقمة أم أن الأطفال نعمة؟ معظم الأطفال النهاردة والأبناء نقمة، لأننا في زمن الفساد وفي زمن الأنانية، وكم من الأهالي بيدعوا على أولادهم أنهم ربنا يخلصهم منهم، لأن الجحود ولأن الظلم ولأن الأنانية ولأن عدم رد المعروف هو أصبح عنوان حياتنا اللي احنا بنعيش فيها النهاردة. وبالتالي هذا الزوج العائل المؤمن الراضي بقضاء الله وقضاء نظر حواليه وشاف ما يحدث من أبناء الناس اللي حواليه، ونظر حواليه ولقى إن الحياة لا يمكن أن تعطينا كل شيء، إذا أعطتنا الصحة وأعطتنا الرزق وأعطته هو وزوجته أهم يعني مفتاح للسعادة في الحياة، وهو الحب والإخلاص والانتماء بين الزوج والزوجة، ده أهم مفتاح للحياة. عمر الأطفال ما بتجيب الحب بين الزوج والزوجة، عمر الأطفال ما بتجيب الاستقرار النفسي بين الزوج والزوجة، عمر الأطفال ما بيجيبوا نجاح العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية هي علاقة بين اتنين، إذا رزقهم الله المحبة والإخلاص بينهم بتكون دي أعظم نعمة للقلوب في الحياة. ثم تأتي الأطفال، إذا كان ربنا كاتب أطفال يكون فيهم سعادة ويكون فيهم توفيق ويكون فيهم إخلاص، وقليل ما هم في زمننا هذا، يبقى أهلا بالأطفال. وأما إذا كانوا الأطفال هيكونوا نقمة وهيكونوا ابتلاء وهيضيع عليهم الواحد عمره وصحته وأيامه وأمواله، ويجد في الآخر أعداء يعيشوا معاه في البيت يطالبوه إما أن يطيع كلامهم إما أن يتمردوا عليه ويحولوا حياته إلى جحيم، يبقى لا للأطفال ولا للخلفة ولا لهذه المخلوقات التي تحول الحياة إلى جحود وإلى تعاسة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آخر الآية رقم 50 اللي احنا قريناها: ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله سبحانه وتعالى قادر أن يعطي كل الأزواج والزوجات صبيان اللي نفسهم فيهم ويديهم 10 ويديهم 20. الله خالق كل شيء وقادر على كل شيء، ولكن علم الله لأنه عليم بيعطي لكل إنسان ما يتناسب مع حياته، وبيمتحن كل منا بما في وسعنا. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في ناس تمتحن في الأطفال، وفي ناس تمتحن في الصحة، وفي ناس تمتحن في الرزق، وفي ناس تمتحن في العلاقات الإنسانية، وفي ناس بتمتحن في الأهل. في امتحانات كتيرة في الحياة، لكن لابد أن يظل الإنسان المؤمن يؤمن أن امتحاني في الحياة والشيء اللي ناقصني هو ده الشيء اللي أنا أقدر أتحمله، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، ولأن الله قادر ونحن لا نقدر. وبالتالي يبقى النهاردة طالما في نقطة مهمة جدا جدا بيغفل عنها كثير ممن يعني امتحنهم الله بعدم الإنجاب، مش معنى أني هأنجب أني أنا هأنجب طفل سليم، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا بيغفل عنها هؤلاء المساكين اللي ربنا امتحنهم بعدم الإنجاب، بينسوا تماما أن هناك كثير من الأطفال بيتولدوا وبيكون عندهم أمراض مزمنة، وبيكون عندهم مشاكل طويلة المدى، وبيكون عندهم أمراض عصبية وأمراض نفسية وأمراض جسمانية، وبيكونوا هؤلاء الأبناء المرضى هم الامتحان الكبير في حياة أهليهم. وبيقف الإنسان هنا عاجزا أمام أقدار الله سبحانه وتعالى. وأنا شخصيا في هذه المنطقة كان لي صديقة عزيزة عليا جدا، واتأخرت في الإنجاب وكانت نفسها تجيب طفل واتأخرت، وفضلنا نقول لها إن شاء الله وندعي دعاء سيدنا زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وفضلنا على هذا. وبعد 10 سنين أنجبت طفلة، ولما أنجبت هذه الطفلة جاءت إلى الحياة وهي عندها مشاكل متعددة في الجهاز العصبي. وفي خلال 10 سنين الأولانيين لوالدتها قبل ما تجيبها كانت بتتمنى الأطفال، وكانت بتبكي كل شهر لما تعرف إنها ما حملتش، لكن كانت بقيت حياتها فيها هدوء فيها سلام، كانت بتخرج وكانت بتتفسح وكانت بتروح الشغل وكانت بتعيش حياة تعتبر حياة سعيدة جدا، لكن كان بيظل منطقة عدم الإنجاب يعني موجودة في نفسيتها وبتعتبرها إنها نوع من الحرمان. لكن لما جاءت هذه الطفلة المريضة بكل مشاكلها المتعددة اللي خلت أمها تضطر إنها تقعد في البيت وما تروحش الشغل، واضطرت إنها تقضي معظم وقتها بين المستشفيات وبين العمليات وبين الأدوية وكل يعني ما كانوا بيشيلوه للزمن اتصرف على هذه البنت، وما زالت البنت مريضة، وما زالت رحلة العلاج معها طويلة، وما زال الإنسان يقف ويقول حكمتك يا رب. هل كانت السعادة لما كان ما فيش أطفال من الأول؟ هل لو كنا وقفنا مع العلاج عند مرحلة وقلنا قدر الله وما شاء فعل، وقلنا إن هذا قضاء الله وقدره، واستمرينا ورضينا بقضاء الله، هل كانت الأيام هتكون أهدى؟ لكن هذا هو الإنسان، الإنسان دائما يبحث عن الشيء اللي ناقصه ويركز عليه. يا أيها الزوج، يعني الإنسان الطيب، الإنسان أنا برد عليه دلوقتي شخصيا، هذا الإنسان الراضي بقضاء الله وقدره، هذا الإنسان اللي فهم حقيقة الحياة الدنيا أن الحياة لا تعطي كل شيء، بل على العكس أن الحياة إذا أعطتنا تفاهم بين الزوج والزوجة وإذا أدتنا صحة وإذا أدتنا رزق وإذا أدتنا رضا يبقى ألف حمد وألف شكر لك يا رب، وإنه ما نقصنا ليس نقص من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله رفع عننا ما لا نطيقه، والله لا يكلفنا ما هو فوق وسعنا. وياريت كلنا نتعامل مع ما ينقصنا في الحياة من هذه المنطقة. ربنا ما بيديناش أطفال مش عشان يحرمنا من الأطفال، ربنا ما بيديناش أطفال لأن عسى أن يكون هؤلاء الأطفال إما أن يجيئوا بأمراض زي ما هنعرف في القصص اللي جاية، أو ييجوا حياتنا ويعيشوا معنا شوية ويتوفوا زي ما هنعرف الأسبوع الجاي، وبالتالي تظل ذكرى أحزانهم نعيش عليها وتتبدل حياتنا إلى أحزان بعد ما نفقدهم، أو قد يكونوا ككثير من الأطفال اللي موجودين في الحياة حوالينا يعني عدوا لكم فاحذروهم. فياريت يظل الزوج على نفس المبدأ بتاعه، وهو أن عنده من النعم ما تكفي أن يعيش حياة سعيدة. أما بالنسبة لزوجته ولأنها يعني عندها حنين إلى الأطفال، فهم ممكن يعملوا عمل خيري يكتب لهم حسنات في الآخرة، يرعوا طفل يتيم محروم كويس، وهي تحط كل الأمومة المكبوتة بتاعتها عنده، وبالتالي هي هتقدم خدمة كبيرة لهذا الطفل اليتيم المحروم من عطف الأم والأب، وفي نفس الوقت هتنشغل بيه، ويكونوا هم أهدوا سعادة إلى أحد الأطفال اللي هو برضو بيحتاج إلى السعادة زيهم. هو بيفتقد الأب والأم لحكمة لا يعلمها إلا علام الغيوب العليم القدير، وهم برضو استطاعوا أنه يجدوا هذا الطفل اللي هم كانوا بيبحثوا عنه. ونستطيع أن نداوي امتحان الحياة الدنيا بأعمال نرضي بها الله سبحانه وتعالى، ناخذ فيها عليها الثواب العظيم، ندخل السعادة على من هم محرومين أمثلنا، ولكننا نظل في منطقة الرضا ونظل في منطقة الرحمة. وهذه الحقيقة دعوة إلى كل زوج تكون زوجته هي التي لا تنجب، أن يعيد النظر مرة تانية في نعم الحياة اللي ادهاله ربنا إذا كان عنده هذه الزوجة المخلصة الطيبة، وإذا كان عنده الصحة، وإذا كان عنده الرزق، فيتذكر أن الحياة لا تعطينا كل شيء، ويتذكر أن الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمخرج موجود في هذا الطفل اليتيم اللي حياخدوا عليه ثواب لا يمكن أن يتخيلوه، ويكون هذا الطفل اليتيم سعادة لهم في الدنيا ودخول إلى الجنة إن شاء الله، بدلا من أن ينجبوا الطفل لم يكتب له الله أن يأتي، لأنه عسى أن يكون قد يصبح طريقهم إلى النار. هذه هي القصة الأولى في موضوع عدم الإنجاب. وهنا إن شاء الله أنا هحكي لكم قصة واقعية جات لي في صورة مشكلة عبرة وعظة تثبت أن هذا الرأي اللي احنا اخترناه هو الرأي الصحيح إن شاء الله. هنسمع دلوقتي مع بعض قصة تانية المتعلقة بنفس موضوع عدم الإنجاب، والقصة التانية هنسميها الثوب الأبيض. القصة التانية نقول إن بطلها مثلا اسمه محمود كويس، ومحمود بيقول إن هو رجل عنده 44 سنة، نشأ من أسرة متوسطة، عنده كان موظف في الحكومة، وكان عنده هو ولد وليه 3 إخوات بنات صغيرين أصغر منه. بيقول أول ما تخرجت من إحدى الكليات العملية اشتغل في أحد شركات القطاع العام، وأول ما اشتغل في القطاع العام بعدها بشهر والده أحيل للمعاش، وانخفض دخل الأسرة للربع بعد الحرمان من الموارد الإضافية. فبيقول محمود إنه لقى نفسه مسؤول عن الأسرة وعن شقيقاته الصغيرات 3 اللي كان بيحبهم حب شديد ودايما قريبين منه. وبيقول لما والدي قبض المعاش الأول رأيته قاعد هو والدتي بيحاول تدبير الحياة بالمبلغ الصغير وملامح الانكسار تعلو وجه أبي. بيقول محمود إنه لم يطق، ما زعل قوي إنه شاف والده مهزوم، اتقبل راح لوالده وقبل إيده وقال له يا والدي أنت أحسنت إلي كثيرا نفسك من كل شيء في الحياة عشان تعلمني، وجاء دوري لأرد لك الجميل، فاعتبرني من الآن كويس مسؤول عن اخواتي وما تشغلش نفسك بيهم. ورحت مطلع الراتب بتاعي كله واديته لوالدتي. والدي حاول يعترض وقال لي لا يا ابني ده انت شاب وانت قدامك مستقبل وعايز تتجوز. قلت له لا يا والدي اطمئن، بس انا عايزك تركز على نفسك وعلى صحتك، اديني بس مبلغ بسيط لمواصلاتي كويس، وخلي كل شهر انا هسلمك المرتب بتاعي. ربنا يبارك لي يا والدي في صحتك. ووالدي ابتدى يدعي لي ويقول لي يا ابني ربنا يبارك لك في صحتك وفي عملك وشبابك. هو والدتي كانوا دايما بيدعوا لي. بيقول محمود انه واجه الحياة متفائل رغم ان عليه مسؤولية 3 اخوات. وبيقول نظم وقته بين العمل الحكومي الصبح وعمل حر في المساء، وخصص لشقيقاته كل واحدة مصروف بيديه لهم بعيد عن مصروف البيت اللي كان هو برضه بينفقه. وبيقول الحياة مضت بينا هادئة رغم الصعوبات، واخواتي وصلوا التعليم بتاعهم، وانا كنت المدرس وكنت الشقيق وكنت الصديق وكنت المستشار لهم في كل أمورهم. وبيقول وواصلت الكفاح مع أخواتي سنين وسنين، ولغاية ما الحمد لله الكبيرة والمتوسطة اتخرجوا من الجامعة واتجوزوا، والبيت فاضي ما بقاش فيه غير أختي الصغيرة اللي وصلت لسنة تانية في الكلية. وبيقول أنا حسيت الحمد لله أني أديت معظم المسؤولية اللي عليا، وابتديت ألتقط أنفاسي. لقيت والدي بيجي بيحكي محمود وبيقول أن والده جاله وقال له يا ابني أنا الأوان، لازم تفكر في الجواز قبل ما يفوتك القطر، أنت عندك 30 سنة ولابد أنك تبتدي تفكر في الارتباط بأي إنسانة. بيحكي محمود وبيقول أنا كنت ترقيت في عملي بالقطاع العام والمرتب بتاعي الضعف، والأجر كمان بتاع العمل المسائي الضعف، الدخل زاد بحيث ان انا ابتديت ان انا احوش مبلغ لنفسي. وسألت نفسي هل انا دلوقتي اقدر الاقي شريكة العمر؟ والدتي الحقيقة عرفت بكده وقالت لي ان في عروسة جاهزة وانها معجبة بيا. وبعدين انا سألتها قلت لها مين دي؟ قالت لي دي صديقة اختك الصغيرة اللي كانت بتجيلنا دايما، نقول مثلا ان اسمها سوسن كويس، فنقول ان هي كانت دايما بتجيلك وكانت دايما بتبديلك الود، بس انت ما كنتش مركز معاها، انت كنت دايما بتفكر في مسؤوليات اخواتك. وقالت له سوسن دي اصغر منك بتسع سنين وجميلة جدا 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 زي اخواتك البنات ومن اسرة صديقة طيبة. وانا فعلا ابتديت احس انها كانت دايما يعني بتبقى بتديني نظرات اعجاب، واتقدمت لاهلها وخطبتها كويس، فاعترفت لي انها كانت معجبة بيا في صمت من 3 سنين. وبقيت انا بعد كده بتيجي عندنا خطيبتي وبتقعد مع اختي وانا بقعد اذاكر لهم. لغاية ما وصلت للسنة النهائية في الكلية قررنا ان احنا نتجوز وتواصل الدراسة وهي زوجة، وتم فعلا الزواج وقعدنا في شقة صغيرة حصل عليها محمود عن طريق العمل، وتخرجت زوجته هي واخته في يوم واحد. وبيقولوا وبكده انتهت مسؤوليتي العائلية تماما، الا اني كنت بساعد والدي بمساعدة بسيطة عشان يقدر يجهز اختي الصغيرة لما يجيلها النصيب. وفعلا جالها النصيب واتخطبت لزميلها واتجوزت، واتجوزوا بكده اخواتي التلاتة. وانا الحمد لله اديت مسؤوليتي وحسيت ان ربنا سبحانه وتعالى قدرني على هذه المسؤولية. وبيقول لكن الحياة لا تخلو من المناغصات، اختارني فقد اختارتني انا. بيقول ان المناقصات ابتدت لما زوجته بعد عام من الزواج حملت، لكن الحمل لم يعش الا 4 اشهر، وبعد سنة تانية حملت تاني وطال الحمل ل7 اشهر، لكن الجنين مات جواها، واضطر الاطباء انهم ينزلوا الطفل الميت جواها بجراحة قيصرية. وهنا بيقول اتأكدنا من عدم قدرتها على الانجاب. فبيقول محمود انه طلب من زوجته سوسن انها ما تكررش التجربة مرة أخرى خوفا على حياتها. بيقول لكن هي كان نفسها في الأطفال، اتكررت نفس المأساة تاني ومات الطفل جواها وعملت تاني جراحة وكانت هتموت فيها، وبعدين استسلمت لرأي الأطباء ووقفت، لكن كان عندها حاجة اتغيرت في نفسيتها. كنت لما نروح يوم الحد أقعد مع أخواتي البنات وأطفالهم وأزواجهم كانت هي بتتضايق قوي قوي، وكانت بتحاول إنها تعتذر كويس، وكانت دايما بتبقى عندها نوع من الحساسية ناحية الأطفال. الوضع اللي أصبحت فيه سوسن لاحظوا إخواتي البنات، ولاحظوا إن أنا عندي شوية يعني اكتئاب خفيف، فبقوا بيقولوا لي غير عن نفسك. وبعد بعد فترة بيقول اتنقلت من الشركة اللي أنا كنت فيها وخدت مركز مرموق، وبقيت لي بقى عندي سيارة وسكرتيرة. زوجتي طبعا فقدت اتزانها وتسلط عليها الشك في التصرفات والإحساس بعدم الأمان، وبيقول إن أنا سافر محمود في مهمة قصيرة للخارج، فابتدى يفكر في حياته واعترف لنفسه بأنه عنده رغبة في إنجاب طفل، وأن ده هو سبب المتاعب اللي عنده النفسية، رغم أنه بيحب زوجته حب شديد ورغم حبها له كويس. ورجع من السفر ورجع لبيت أبوه وقعد فيه علشان يحاول انه يحل مشكلته. بيقول ووصلت الى المطار وكانت هي منتظرة في المطار سوسن، والحقيقة بيقول انا لما لقيتها مستنياني في المطار اتكسفت ان اقول لها عن رغبتي في اني يكون لي طفل، وعشت معاها عدة اسابيع شايفها انها الانسانة الطيبة الاميرة اللي بتقدم لي كل الحب والحنان، فقلت خلاص انا عايز انسى الفكرة دي وعايز انسى فكرة ان اتجوز تاني أجيب طفل. لكن بعد شهور الوسواس رجع لي تاني، فروحت لأبويا وأمي وقلت لهم أنا عايزة أطلقها عشان أتجوز واحدة تانية وأقدر أجيب أطفال. والدي ووالدتي عرضوني وإخواتي كمان عرضوني وقالوا لي حرام عليك، أنت حقك أيوة إنك أنت تجيب أطفال، لكن حرام عليك إنك أنت تروح تطلقها لأن دي بتحبك حب شديد. ووالدي كمان قال لي يا ابني راجع نفسك وانتظر شوية. وأنا في هذه المرحلة قررت الإقامة في بيت والدي. زوجتي عرفت بالقصة كلها، فبكت بكاء طويلا ورفضت مغادرة الشقة إلى بيت أسرتها. فضلت قاعدة لوحديها أسبوعين، وبعد أسبوعين بيقول إن أنا لقيت ان اختي الصغيرة دخل عليا بتقول لي ان هي اتكلمت مع سوسن زوجتي، وسوسن بعت لمحمود رسالة بتقول له انت تقدر تتجوز واحدة تانية بس ما تطلقنيش واعدل معايا كويس. يعني هي رضيت بانه يتجوز تاني وانه ينجب، بس هي مش عايزة تتطلق منه وعايزة تقعد تعيش معاه في العدل زي ما امر الله سبحانه وتعالى. بيرد الاخ محمود وبيقول انا تخوفت اني هبقى متمزق وهتبقى بين زوجتين وهي هتبقى غيرانة عليا، فانا رفضت كويس، رفضت ان انا ابقيها على ذمتي كويس. وابوها زعل قوي من موقفها انها ترضى بالوضع اللي هي فيه، فراح ابوها وخلاها تسيب الشقة الزوجية واخد الاساس ورجع الى البيت. وفي يوم قررت فيه انا ان يتم الطلاق. فهي سوسن اللي كانت بتحب حب شديد من قبل الجواز اصرت على ان تذهب بنفسها الى المأذون عشان تتم الإجراءات، وهي قاعدة إجراءات الطلاق عشان تحمي نفسها من مهانة تسلم ورقة الطلاق عن طريق قسم الشرطة. بيقول محمود أنا رحت عشان موضوع الطلاق ده عند المأذون، وراح معايا أبويا وأزواج شقيقاتي وكلهم كانوا حزنانين، وأنا وجدتها مع أبوها قاعدة حزينة لابسة الفستان الأبيض بيقول محمود كأن سوسن بتكرني بيوم الزفاف وبالذكريات الجميلة، وكان جمالها الحزين بيشع في المكان، ومرت الإجراءات التقليدية بالطلاق، ولقيتها في الآخر بتسلم عليا والدموع في عينيها وبتقول لي أنا عملت عمليتين قيصريتين في بطني من أجلك، وكنت على استعداد أني أعمل مرة تانية، لكن أنت اخترت غير كده، أنت ظلمتني، ربنا يسامحك على ظلمك ليا، مع السلامة. بيقول محمود أنه فضل يبكي وأنه خرج وهو حاسس أنه مكتئب، وابتدت الذكريات تتجمع في راسه، والشقة وأعاد تأسيسها لأن طبعا سوسن كانت راحت عند أبوها. وبيقول عشت وحيد عدة شهور، وبعدين اتعرف مهندسة زميلة له في العمل في الثلاثينات من عمرها، اتجوزت قبل كده وجوزها واتطلقت من جوزها لأن بسم الله الرحمن الرحيم لأن جوزها ما كانش عايز أطفال لأنه كان متجوز وعنده أطفال قبل كده. فجوزها جوز المهندسة دي كان أجبرها على إجهاض نفسها كلما حملت. ففي المنطقة دي طبعا حس محمود إن لقى اللي بيدور عليه واحدة مطلقة علشان جوزها مش عايزها تجيب أطفال وهو عايز أطفال، وقال إن ربنا جمعني بيها وصرحها بموقفه، وهي صرحته إنها معجبة بيه واتخطبوا وتم الجواز جوازه الثاني بعد سنة من طلاقه، وكان عمره 38 سنة. وبعد سنة من هذا الزواج أنجب طفلة جميلة سعد بها سعادة طاغية. بيقول شكرت ربنا وسعدت بكل لحظة في حياتي الجديدة، وعرض على زوجته المهندسة زوجته الثانية إنها تتفرغ للبيت، فاستقالت واتفرغت وعشنا في كل السعادة. وبيقول عشت سعادة خفت عليها من غدر الزمن، وابتديت أسأل عن أخبار زوجتي سوسن السابقة من شقيقتي، وكنت دايما بقول يا رب تتجوز عشان ما تعيش حزينة، لكننا عرفت إنها ما تجوزتش وفضلت تشتغل مدرسة علشان تخلص من مرارة التجربة. وبيقول بعد كده أنا انشغلت بقى مع بنتي الصغيرة ومع مراتي الجديدة ووصلت النجاح، وبقى عندي أحوال مادية عظيمة، وكنت عندي مشروعات كبيرة وبتحرك في ضواحي القاهرة، لغاية ما يوم من ذات الأيام أصبت بإغماء مفاجئ، والزملاء شالوني المستشفى وقالوا لي ده إجهاد، لكن أنا تدريجيا ابتديت أحس إن جسمي بيضعف، رحت للأطباء ودخلت في العلاج وعملوا لي فحوص، وكل واحد يقول لي أنت عندك إجهاد، اشتغل نص الشغل، اعمل نظام غذائي، اعمل علاج مستمر كويس، لغاية ما قررت الشركة انها تبعتني للعلاج في الخارج. سافرت وحيدا ودخلت المستشفى وبدأت العلاج، لغاية ما جاء اليوم اللي هيقول لي فيه الطبيب الكبير رأيه النهائي في الحالة. فقلبي كان خايف قوي لان الاطباء في البلاد الاجنبية الغربية ما بيجملوش المريض ولا بيعرفوا الاعتبارات العاطفية اللي بتخلي الاطباء في بلادنا يكونوا رحمين شوية بحقيقة المرض اللي يذكروها للمريض. فهو بيقول أنا قابلت الدكتور الكبير ولقيته بيصارحني ببساطة بأن المرض اللي الأطباء في مصر أشفقوا أنه يقولولي عليه أنا عندي هذا المرض، قالوا له أنت عندك هذا المرض، والدكتور راح قايل له كلمتين أنت حالتك متأخرة جدا، وقال له أنت تقدر تقعد معنا هنا 3 أسابيع لو قدرت، وبعدين تنزل تكمل العلاج في القاهرة. أنا اعتبرت إن ده حكم الإعدام عليا، فدخلت في حزن عميق وابتديت أصلي في الغربة، واتصلت برئيسي في العمل بيحكي الأخ محمود وأبلغه، ورئيسه في العمل قال له خليك هناك 3 أسابيع دول وبعدين ارجع نشوف هنعمل إيه. وده اللي حصل. أنا بعيش دلوقتي في بيقول أنا دلوقتي عايش في الغربة 3 أسابيع دول، أنا عمالة أتحور مع نفسي، الصور والخواطر عمالة تلف عليا، بشوف بنتي وبشوف مراتي الجديدة، بشوف أبويا وأمي وإخواتي وإزاي الخبر ده حيقع عليهم، وبشوف كمان زوجتي السابقة سوسن لما كانت لابسة الفستان الأبيض يوم الطلاق، وبتساءل هل هي سامحتني ولا هي ما سامحتنيش؟ يا ترى ظلمي لها هو اللي سبب اللي أنا وصلت له ده؟ وببتدي أستغفر الله سبحانه وتعالى وبقول له يا ربي كتبت لي إن تجيب لي طفلة جميلة، لكن الطفلة دي هتتيتم قبل ما تكمل عامها الخامس. ومدام هو بيقول مدام كل شيء بقضاء الله وقدره، طب أنا ما خلانيش أفضل مع زوجتي الأولانية بدل ما طلقها واظلمها وأجيب طفلة تانية تتربى يتيمة. أنا بيقول أنا عارف إن الأعمار بيد الله، لكن أنا عايش قاعد دلوقتي وحيد في الغربة ومش عارف أعمل إيه، وأرجو النصيحة. القصة اللي احنا سمعناها دلوقتي هي قصة ان يعتبر الحمد لله فيه وفاء وفيه رحمة وفيه شهامة وفيه كرم، لان عنده سجل نبيل في بر الوالدين، هو بر والده ووالدته، بر عظيم، وشال مسؤولية رعاية اخواته ورفع هذه المسؤولية والعبء عن والديه، وانفق كل النفقة على زواج شقيقاته وعلى تعليمهم، واتحمل هو الحرمان واتحمل هو العمل الصبح وفي المساء بكل شهامة وبكل رجولة وبكل اختيار، وله عند الله إن شاء الله سبحانه وتعالى الجزاء العظيم إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من عطائه الواسع، يعني كنوع من رحمة ربنا به، بعد كل ما أعطى الوالد ووالدته وشقيقاته أعطاه زوجة محبة، وبالتالي أصبح بيعيش مع زوجته المحبة في معادلة هي الزوجة المحبة وسعة الرزق والصحة. هي دي المعادلة اللي احنا دايما بننساها، بننسى المعادلات اللي فيها النعم، كويس. كان عنده الحمد لله هو وزوجته من النعم الكثيرة، وهنا يجب كل واحد فينا انه يبحث في الحياة عن النعم اللي عنده ويحاول انه يسعد بيها ويحاول انه يشكر ربنا عليها عشان يديم هذه النعم، لاننا ما بنعرفش قيمتها غير لما بتضيع، واحنا اللي بنضيعها لما دايما ننسى كل النعم اللي عندنا، ويبقى كل تركيزنا على الناقص ونركز على الناقص، ويبقى الشغل الشاغل هو الناقص، وننتقل من منطقة الحمد والشكر والرضا بكل النعم اللي ربنا أعطاها لنا، ننتقل إلى مناطق الإحساس بأن في نقص، والإحساس بأن ربنا ما بيديناش اللي هو عايزنا، والإحساس إن إحنا حياتنا ما بناخدش فيها أي حاجة والنقص علينا حياتنا، كويس. نبدأ في فقد النعم. إحنا اللي بنفقد نفسنا بأنفسنا النعم للأسف، لأن ربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم هو كفر النعم، ننسى كل النعم اللي ربنا مديها لنا، وكلها بتبقى نعم عظيمة جدا ومحدش فينا يقدر يجيبها، لأن دي نعم الله، نعمة الأمن والأمان، نعمة المحبة، نعمة الستر، نعمة سعة الرزق، نعمة الصحة التي لا تساويها الحياة كلها. ننسى كل النعم دي وندخل مع الله سبحانه وتعالى في رحلة البحث عن المفقود. أنا ما عنديش شغلانة مناسبة، أنا ما عنديش أطفال، أنا ما عنديش برستيج، أنا ما عنديش ملك، أنا ما عنديش عربية جديدة. نبحث عن أي شيء نبتدي نقول لربنا إنه ناقص لنا، ونكون داخلين في مرحلة فقد أهم النعم اللي عندنا. وربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحقيقة في القصة اللي احنا فيها النهاردة دي قصة فيها عبرة وعظة لكل إنسان يجب أن يتذكر أن أقدار الله سبحانه وتعالى بتتحرك بحكمة الله، وإن كل شيء عند الله بمقدار. ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيخلي الأولاد يتوفوا في بطن زوجته وهي حامل، لأن هؤلاء الأبناء كان مكتوب على أبوهم أنه سيتوفى وهو في بداية الأربعينات، وكانوا هؤلاء الأطفال هيبقوا أيتام، فكانت رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي عمرنا ما بنقف عندها ولا بنحاول نفهمها، إنه ما بيجيش أطفال. بدل ما نقول ليه ما بيجيش أطفال، لا ننقم على عدم وجود الأطفال. طب ما يمكن وراها حكمة، ويمكن إن إحنا نؤمن بأن الله يعلم ونحن لا نعلم، ونؤمن بأنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن الأطفال دول كانوا بيتوفوا عشان ما يجوش ما يلاقولهمش أب، ويبقوا أيتام، ويبقوا عبء على أمهم، وقد لا يكونوا صالحين، ويبقوا بداية مأساة جديدة في الحياة. فكان ربنا بيرفع هذا العبء كله، وبيخلي هؤلاء الأطفال يتوفوا وفي بطن أمهم وهي حامل. وكنا ممكن نقف عند المرحلة دي ونعيش حياتنا راضيين بقضاء الله، ومؤمنين بأن الله له علم وله حكمة عمرنا ما هنعرفها في حياتنا. ولكن علينا أن نرضى دايما ونؤمن أن كل قدر الله لنا خير، ولكننا لا نعلم هذا الخير. ولكن طبعا هذه هي الحياة الدنيا، وده امتحان الحياة، وكثيرا ما ننسى في قوانين الله في الحياة، وننسى أن ربنا له حكمة في كل قدر. فبالتالي بتتحرك الحياة، وبيبحث هذا الزوج عن حقه، اللي احنا ما قلناش انه مش حق له، بيبحث عن حقه في انه ينجب اطفال. ولكن السؤال اللي احنا بنسأله، ليه الطلاق؟ ليه كان طلاق هذه الزوجة الطيبة اللي قبلت لجوزها انه يتجوز تاني؟ طلبت منه بس العدل. هذه الزوجة الطيبة رضيت بقضاء الله وقدرها، بالنسبة لها رضيت ان ربنا حرمها من انجاب، ورضيت ان ربنا قد يكتب عليها ان جوزها يتجوز واحدة تانية. رضيت بكل قضاء الله وقدره كويس، بل انها حاولت تستعطف جوزها عشان يحطها في الوضع الصعب اللي كثير من الزوجات ما بتقبلوش، انه ما يطلقهاش. بس هي ما قالتلوش ما تتجوزش تاني، هي قالت له ما تطلقنيش، وعد بيني وبينك، بيني وبين الزوجة التانية. وده بيعتبر نوع من الحكمة العظيمة، اللي يعني قليل من الزوجات اللي لا ينجبوا اللي بيقبلوا بيه. لكن هي قابلت واختارته، قالت له روح اتجوز بس اتركني. لكن طبعا هذه مقدرات الله، وهذه امتحانات الحياة، وتم الطلاق. وفي الطلاق كانت بتبكي وقالت له انا مش مسامحاك كويس. وبتدور الأيام طبعا، وبتيجي الطفلة صغيرة من الزوجة التانية، لكن بتكون في حاجة اتسحبت. عشان دايما نؤمن أن الحياة لم تعطينا كل شيء، الحياة كانت مديها زوجة محبة للأخ محمود، وسعة رزق وصحة كويس، كان ناقص الإنجاب كويس. لما هو سعى إلى الإنجاب، ولكن كان في هذه الساعة ظلم لهذه الزوجة الأولى سوسن بالطلاق لها، اتحولت المعادلة بتاعته إلى زوجة وإلى سعة في الرزق وإلى أطفال. ولكن اتسحبت من المعادلة كلمة، جزء من هذه المعادلة، وهو جزء الصحة، عشان نظل نؤمن أن الحياة ليست المكان، الحياة الدنيا اللي احنا عايزين فيها الـ 24 إيراد، اللي احنا عايزين فيها الصحة، وعايزين فيها المال، وعايزين فيها الرزق، وعايزين فيها الستر، عايزين فيها الزوج، وعايزين فيها الأولاد، وعايزين فيها النجاح، وعايزين فيها التفوق. مستحيل، دي مش الدنيا، ده مش الامتحان. الامتحان معناه وقت صعب، الامتحان معناه مشاكل أقف قدامها أشوف هرضى، هصبر، هطيع، هقنع. القضاء والقدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى كله خير، ولا هكون في مناطق تانية هنسى فيها نعم الله سبحانه وتعالى، وهدخل في مناطق أعود فيها إلى الندم، وأعود فيها إلى الشكوى من أقدار الله. إلى الأخ محمود، أولا بنقول له أنت إنسان كنت لك عمل طيب مع والدك ووالدتك ومع أخواتك، فثق أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وثق في أول منطقة بالنسبة لمرضك، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، يقول العبد لله وإذا مرضت أنا كعبد، فهو الله سبحانه وتعالى يشفيني، الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الغيب لا يعلمه إلا الله، والشفاء بيد الله. الأطباء ما كانوا أطباء فهم وسائل، وسائل لإعلان قدر الله سبحانه وتعالى، وسائل لتبليغ أقدار الله سبحانه وتعالى. أما الشفاء فهو من الله، أما موعد الحياة وموعد الموت فهو من الله. الأعمار بيد من خلقنا أولا، ومن له الحكم فينا متى نبدأ ومتى نترك، وبالتالي لا نأخذ من الأطباء أي مواعيد للحياة أو للموت، ولكننا نظل متعلقين بالشافي المعافي الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يحيي العظام وهي رميم، الذي دب الشفاء في جسد سيدنا أيوب وهو كان يعني في المرض الشديد الذي طال عليه 18 سنة، وكان أصبح جلد على عظم ولا يتحرك من مكانه، ولكن حين يريد الله أن يشفي فالله الشافي المعافي. بالنسبة للأخ محمود، أولا يجب عليك أن تسأل زوجتك الأولى السماح، يجب عليك أنك ترسل لها رسالة وتقص لها قصتك وتقول لها أنا أرجوك أن تسامحيني، وإذا كنت دعيتي علي ادعي لله أنه يشفيني، لأني أنا بعترف بالخطأ بتاعي ولكني في شدة وأحتاج إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وأحتاج أن لا تكون في مرفوعة علي دعوة مظلوم، وأحتاج أنك تسامحيني، إن عشت سامحيني وإن لم أحيا سامحيني. دي أول حاجة، وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، ثم تتعلق تماما بالأمل في الله سبحانه وتعالى وتتمسك بهذا الأمل. تمسكنا بالأمل في الله وإرسلنا رسائل الثقة بالله سبحانه وتعالى، بإذن الله يجعل الله يجعل لنا المخارج ويجعل لنا الحلول ويعطينا الرحمة اللي عمرنا ما نقدر إن إحنا نتخيلها، ودائما رحمة الله واسعة. وقال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. تمسك يا أخ محمود بالأمل في رحمة الله وبالأمل في الشفاء من الله سبحانه وتعالى. تذكر أعمالك الطيبة اللي عملتها لوالدك ووالدتك ولإخواتك، وتذكر إن ربنا أرحم بينا من أنفسنا، و عيش في منطقة الأمل، لأن منطقة الأمل بتقوي المناعة وبتعين الإنسان إنه يحارب المرض اللي انت أصبت بيه. وخليك على الاستغفار وخليك على التوبة، وإن شاء الله يفتح الله لك باب رحمة بأملك في رحمته وبعملك الصالح، ويكتب لك الشفاء ويشفي جميع مرضى المسلمين. ونتعلم جميعا أن الحياة الدنيا أقدار، فإذا ابتلى الله سبحانه وتعالى شريكة العمر بالامتحان أنها لا تنجب، لابد أن نقف معاها، ولابد أن احنا طالما أنها مخلصة وطالما أنها صالحة وطالما أنها بذلت كل مجهودها أنها تجيب أطفال، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى اللي أعطانا صحة وأعطانا رزق وأعطانا حب وإخلاص في بيوتنا، إذا كان قد حرمنا من الأطفال فلنتذكر الأيتام. الأيتام الفقراء اللي ليس لهم أب ولا لهم أم هم أيضا محرومين من الحب ومن الحنان، فلنتحرك إلى هؤلاء الأيتام، نمد لهم إيدنا ونمد لهم قلوبنا ونديهم الحب ونديهم السعادة، ونستكمل المعادلات الناقصة في حياتنا معاهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الثواب عليهم ويجعلهم يطلعوا أبناء لنا مخلصين، بس أبناء لنا هيدونا سعادة في الدنيا وحيكونوا طريقنا إلى الجنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والأب والأم مش هما اللي بيخلفوا، الأب والأم هما اللي بيربوا وهما اللي بيدوا الحب والحنان والعطاء والأمان، وهما دول الأب والأم. نقدر نكون أب وأم حقيقيين لمن حرمتهم الحياة من أبوهم وأمهم، ونستكمل معادلات الحب والرحمة في الحياة، ونرضى بأقدار الله سبحانه وتعالى، فيفتح لنا الله أبواب رحمته، ونعمل الدعاء ونستكمل مع شكل جديد من امتحان الحياة الدنيا اللي بنشوفه في حياتنا الزوجية إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونعمل الدعاء.